طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أن بعثت إلينا محمدا بالحق وأنزلت عليه الكتاب. الحمد لله، وصل اللهم على رسول الله. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 74 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. نحن انتقلنا إلى حديث، أو انتقلنا إلى كتاب بدء الخلق. أنا ذكرت أنه يعني طريقة الترتيب في مجالس غيث الساري فيما يتعلق بصحيح البخاري ليست السير على أو المرور على كل الكتاب بالترتيب، وإنما طبعا أيضا في المقابل ليس تفريق الأحاديث، يعني ما نأخذ حديثا من باب ثم ننتقل لحديث آخر، لا، وإنما نأخذ كتابا وننهيه ثم ننتقل بالتوالي إلى الكتاب الأنسب لموضوع غيث الساري ومجاله. فلذلك انتقلنا إلى كتاب بدء الخلق. في الحديث السابق أو في المجلس السابق أخذنا حديث عمران بن حصين، اليوم عندنا حديث عمر. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في الصناعة الحديثية والإسنادية وتصرف الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث من الحديث المعلقة عند الإمام البخاري، قال فيه: وروى عيسى عن رقبة. وهذه روى ليست بطبيعة الحال مثل حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، فهي من جملة المعلقات. غير أن هذا الحديث وهذا المشهد الذي شهده عمر وأخرجه البخاري معلقا، أنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق، مثل هذا المقام عادة ينقل من غير، يعني عادة ينقله غير صحابي، ليس صحابيا واحدا، لأنه مقام طويل ويوم كأنه يوم استثنائي في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، لأنه قال: أخبرنا فيه في ذلك اليوم عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. ولذلك بالفعل نقل هذا الحديث غير الإمام، غير عمر. ففي البخاري نفسه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو في كتاب القدر في باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. هذا الآن شاهد لهذا الحديث. أنا ليش ذكرت الشواهد؟ ذكرت الشواهد لأمرين: أولا لأن الحديث معلق، حديث معلق، فأردت أن أذكر الشواهد الموصولة في غير ذلك الموضع، فهذا الآن شاهد موصول من في صحيح البخاري نفسه من طريق صحابي آخر. والأمر الثاني اللي أريد أن أقول أن مثل هذا المقام الكبير من المفترض أن ينقله أكثر من صحابي، وبالفعل هذا حذيفة قد نقله رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أيضا، وكذلك في صحيح الإمام مسلم. وأيضا هناك شاهد آخر عند الإمام مسلم، وفيه زيادة مهمة، هذا عن حذيفة. طيب، قال أنا قلت زيد بن أخطب، لا، هو عمرو بن أخطب، قال في صحيح مسلم من حديث علباء بن أحمر قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب قال، وتأملوا معي هذا اللفظ، ها؟ قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وأخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق أبي عاصم، نفس طريق الإمام مسلم، وهو من طريق أبي عاصم عن عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه. وهذا المشهد كما قلت هو مشهد ينبغي أن ينقل من عدد من الصحابة بحكم الاستثنائية فيه، وبالفعل نقله عمر وحذيفة وأبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب نرجع إلى حديث الباب، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الفائدة الأولى، فيما يتعلق في الوجه الأول هي في أن هذا الحديث معلق وأن له شواهد، وذكرت هذه الشواهد. الوجه الثاني من الكلام على الحديث في بيان ما قد يشكل، لأنه قال أخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. بيان ما قد يشكل، ما الذي يمكن أن يشكل هنا؟ يمكن أن يشكل هنا أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الأمر الثاني هو أن ما طبيعة الإخبار، ما طبيعة الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأمر الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يخبر عن الغيب. كونه لا يعلم الغيب لا يعني أنه لا يخبر عن الغيب، لأن من جملة الشبهات التي يطرحها اليوم بعض منكري السنة أنهم يقولون إن من شواهد إنكارنا للسنة ومن شواهد عدم صحة الأحاديث التي تؤمنون بها أن فيها أخبارا بالغيب أو إخبار بالغيب. والله يقول، ذكر في القرآن إنه ذكر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنتم تقولون في السنة هناك أخبار بالغيب، فكيف نجمع بين الآية وبين الحديث؟ وهذا الإشكال، إشكال فيه ركاكة، ويمكن قلب الدليل، فيقال لهم، بما أنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا الآن قلب الدليل، ها قلب، بما أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وبما أنه قد ثبت لدينا بالأسانيد الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الغيب، فهذا دليل على أن الوحي لا ينحصر في القرآن، وأن هناك من السنة ما هو وحي، لأنه لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وكما أن في القرآن أخبار عن الغيب بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك في السنة أخبار عن الغيب بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة الوحي. فمنطقة الإشكال إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأخبار من علمه الخاص، وإنما نحن نقول كما أن النبي بلغ القرآن ومن جملته ومن جملة ما فيه أخبار غيبية، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل عليه من الوحي خارج القرآن وما فيه من الأخبار الغيبية وإن لم يكن في النص القرآني. وهذا من باب كما قلت قلب الدليل على أن في القرآن شاهدا يدل على أصل هذا المعنى، وهو ما جاء في سورة الجن من قول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم من خلفه رصدا، إلى آخر الآيات. الإشكال الثاني طبيعة ما أخبر أو موضوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النظريات العلمية التي ستكتشف في الفيزياء وفي وبعض المكتشفات في المجال الكيميائي والمجال إلى آخره، لأنه ليس هذا هو المجال الذي يبلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هذا من العام المخصوص، يكون العام من العام الذي أريد به الخصوص، يكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص، هو إنه أخبرنا ما هو كائن، مما من شأن النبي الإخبار عنه. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأنه ممكن يأتي شخص لا يعرف شيئا في أساليب العرب واللغة يقول أنتم تقولون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني هل أخبرنا بالنظرية النسبية لأينشتاين؟ يلا أتحداكم، تأتون بحديث في النظرية النسبية، وإذا ما جئنا نقول أرأيتم، أنتم تأتون بأحاديث فيها كذب. وهكذا من الاستدلالات، أو من يعني هذه من جملة البلاء الذي ابتلينا به في هذا الزمن، إنه ضمور في المستوى العقلي، ضمور في المستوى التفكير، ضمور في المستوى البياني، ضمور في مستوى النقد إلى آخره. فتحتاج، تخيل أنك تحتاج أن تقول لا ترى النبي ليس هذا، الباب هو من مجال ما يخبر به، وإنما يخبر بما له علاقة بالشأن الذي أرسل لأجله عليه الصلاة والسلام. وترى في اللغة يمكن أن تقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهم ناس أصلا، فناس الذين قال لهم الناس إن الناس وأنتم ناس، فالناس والناس والناس ثلاثة هذا، وكلهم ترى يعني هذا عام مخصوص أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس أي جملة من الناس مقصودون، إن الناس قد جمعوا لكم، الناس أولئك قريش بأعيانهم، وإلى آخره من أساليب المعروفة. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث هو في الفوائد المستنبطة والمستخرجة من هذا الحديث. الفائدة الأولى، الفائدة المنهجية التربوية، الفائدة الأولى هي في أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الصحابة إلى بعض ما سيحصل في المستقبل، ولم يكن هذا من مجرد الخبر المحض، يعني ليست هي أنه ما الذي سيحدث فقط أخبار، لا، وإنما هذا محل للتنبه لعناية الشريعة، عناية الشريعة بالتنبيه لما يمكن أن يحدث في المستقبل، أخذ الإنسان المؤمن استعدادات. ولذلك في حديث حذيفة، أنا ذكرت أنه من حديث عمر وحذيفة وعمر بن أخطب، في حديث حذيفة قال ولم أترك شيئا مما أخبرنا به إلا سألته عنه. ليش؟ تعرفون حذيفة ما نوع الاهتمام، أنه كنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، أو حتى ما هو معلوم من 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 اهتمام حذيفة بهذا المجال، الخبرة بالفتن، الحذر منها، التحذير منها. قال غير أني لم أسأله ما الذي سيخرج أهل المدينة منها، أو نسيت أن أسأله ما الذي سيخرج أهل المدينة منها. فعناية الشريعة، عناية الشريعة بذكر الأخبار المستقبلية والاستعداد لها بما يحدث من الفتن، هذه عناية من الأمور التي اعتنت بها الشريعة، وينبغي على المصلح أن يعتني بهذا الملف. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما الذي سيجري وما الذي سيحدث والفتن، وأرشد إلى بعض الأمور في التعامل معها، قد مر معنا مثلا مثال أنه أخبر بفتنة وكيفية التعامل معها. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه فقال لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الآن ذكر أنه سيحدث فتن، ماذا أنزل من الفتن، وذكر واحدة من سبل الوقاية، قال أيقظوا صواحب الحجرات، أي ليقمن الليل، فهذا من جملة الوقاية. فعناية المسلم، عناية المؤمن بمثل هذا، وأنه الإنسان يتوقع أو يعني ويتوقع من باب التخمين كذا المجرد، لا، وإنما يهتم بما يمكن أن يحدث، بما ينبغي الاستعداد له، يقرأ المشكلات، مقدمات المشكلات الموجودة في الواقع، ويتوقع ما الذي سيحدث من آثارها. هذا بطبيعة الحال ليس مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن فتن محددة بالوحي، وأحيانا بالأسماء، فيقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، ويخبر عن خروج الخوارج، ويقول آيتهم رجل كذا في إحدى عضديه كذا، ويذكر الصفات، ويقول يخرجون على حين فرقة المسلمين. هذا ذاك خاص بالنبوة، لكن نحن نأخذ الاهتمام العام أنه الشريعة اهتمت بذكر ما الذي سيحدث وكيف تتقي. فنحن نقول هناك أشياء ليست من جملة الغيب ولا من جملة الوحي ولا يختص بها الأنبياء، وإنما هي من جملة التحليل الجيد للواقع، قراءة لبعض. يعني مثلا اليوم أنت ترى شبكات التواصل وطبيعة المعرفة المتغيرة وطبيعة التفاهم الموجودة، فتتوقع بناء على ذلك أن الجيل القادم سيواجه مشكلات كبيرة في مثل هذه النواحي، ويجب أن نستعد لمثل هذا عبر إيجاد برامج وتحصين الجيل من كذا، وعبر هذا كله يمكن أن تستلهمه من معنى اهتمام الشريعة بذكر الفتن وكيفية الوقاية منها. هذا الآن واحد، الفائدة الأولى من الوجه الثالث. الفائدة الثانية هي في أهمية الحفظ، أهمية الحفظ وعدم التبخيس منه ومن أثره، وأن الحفظ قد يكون في بعض المواقف والمقامات العلمية هو الأكثر نفعاً، قد يكون في بعض المقامات العلمية هو الأكثر نفعاً. فهنا قال عمر: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وأصرح منه رواية الإمام مسلم التي عن طريق أبي عمرو زيد بن أخطر رضي الله تعالى عنه حين قال: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. وكذلك قال حذيفة مع أنه هو متخصص في هذا المجال، قال: فكنت أنسى من ذلك، إيش لفظه في البخاري، قال إن كنت لأرى الشيء قد نسيته، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني حتى حذيفة كان ينسى بعض الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، فإذا رآها قد وقعت وتحققت قال: هذا اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم. والفائدة كما قلت هي ضرورة اهتمام طالب العلم بالحفظ وعدم إغلاقه لهذا المجال. هناك من طلاب العلم من يزهد في هذا المعنى، في هذا القضية، في مقابل ماذا؟ في مقابل الفهم والتفكير والتحليل والبحث والاستنباط، وكأنهما خصمان لا يمكن أو نقيضان لا يمكن الجمع بينهما. بينما من يقول ذلك؟ من يقول إن الفهم والحفظ نقيضان؟ بل هما من هما يعني أخوان متساعدان متعاونان، يكمل أحدهما الآخر ويعضد أحدهما الآخر. فالفهم أنت تفهم شيئا موجودا، متنا، تفهم متنا ما. هذا المتن إذا كنت حافظا له وحافظا لأشباهه ونظائره في الشريعة، فمعنى ذلك أنك إذا أردت أن تفكر في قضية ما مصدرها الشريعة، إذا كنت حافظا لما ورد فيها، فهنا هذه من أهم الأدوات التي تعينك على الفهم. لأنه أنت تتكلم عن قضية معينة، فمباشرة من صدرك تستخرج ملامح هذه القضية في الشريعة. ولا يعني أخفيكم قولا، ويعني ربما تعلمون ذلك، على المستوى الشخصي بالنسبة لي من أعظم ما استفدت منه وأثرى لدي قضية الفهم والحديث عن القضايا الشرعية وما يرتبط بها هو الحفظ. وذلك أنه الإنسان حين يحفظ القرآن ويحفظ قدرا لا بأس به من السنة النبوية، ثم يريد أن يتكلم عن شيء ما، فهذا أولى وأفضل بكثير من أن لا يتكلم إلا وقد حين يتكلم. عندنا صورتان: صورة من يتكلم وتخرج أمامه صور كثيرة من المتون الشرعية وتعرض أمامه، وهو يتصور هذه النصوص جميعا ثم يؤلف بينها لتكون خارطة موضوعه، هذا شيء. وبين إنسان يريد أن يتكلم في الموضوع ويقول: والله أنا ما أعرف ما الذي قال فيه، خليني أبحث الآن، ويذهب ليبحث، فبمقدار حسن بحثه وما يخرج له قد يؤلف الصورة وقد لا يؤلفها. لأنه أحيانا الحفظ إذا اجتمع مع الفهم، فإنك يمكن أن تنتزع من محفوظ في موضوع ليس موضوع الذي تتحدث عنه، تنتزع جملة أو كلمة يكون لها علاقة بهذا الحفظ. على أي حال، هذا الحديث من الحديث التي تدل على قيمة الحفظ، لأن عمر قال رضي الله تعالى عنه: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وعمر بن أخطب قال فأعلمنا أحفظنا. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة هي أن الإسلام كما تقدم في حديث عمران بن حصين فتح بوابة معرفية كبيرة للإنسان. هذه البوابة المعرفية الكبيرة يخسر خسارة كبيرة من لا يتعرف عليها أو من لا يعترف بها، لأن الإنسان إذا حصر موارد المعرفة ومصادرها بالنسبة إليه في أمور ملموسة محسوسة، فإنه يكون قد أغلق بابا عظيما من أبواب العلم والمعرفة. أما في مظلة الإسلام فإن ما يعلمه الإنسان من عالم الشهادة، من عالم الشهادة عن طريق المحسوسات أو عن طريق المصادر الحسية، قد لا يكون أكثر مما يمكن أن يعلمه مما هو مرتبط بالغيب. وأنت ترى أنك في ظل الإسلام تؤمن بقضايا معرفية كثيرة جدا جدا سابقة ولاحقة، سابقة ولاحقة، قد تزيد من حيث أفراد معلوماتها، من حيث أفراد معلوماتها ما يرتبط لديك من أفراد المعلومات المكونة من أجزاء ومشاهد الحس. فأنت في ظل الإسلام تؤمن بأولا بالله سبحانه وتعالى وأنه الأول، تؤمن بصفاته وهذا باب ضخم وكبير جدا، ثم تؤمن ببداية المخلوقات وما جاء في تفصيلها وللجنة وآدم فيها وإبليس وما حصل وتفاصيل قصص الأنبياء الواردة في الغيب، هذا كله لا يؤمن به من لا يعترف بمثل هذا المصدر. ثم أنت في المستقبل ما يتعلق بالفتن وأشراط الساعة وما إلى ذلك، ثم يوم القيامة وما فيه، القبر وقبل يوم القيامة البرزخ، ثم يوم القيامة وما فيه والجنة والنار وتفاصيل ذلك، وأنت لا تعرف هذه معرفة مجردة فقط، وإنما تعتبرها من أعظم المصادر المعينة لك على العمل. فأنت بمعرفتك بالله ترسم قانونا أساسيا في بطاقتك التعريفية كعبد لهذا الإله العظيم، ثم في طبيعة تصرفاتك اليومية، في توكلك واستعانتك واستغاثتك وتوبتك وإنابتك واعترافك وإلى آخره. وكذلك فيما يتعلق بقصص الأنبياء فأنت تعتبرها مصدرا أساسيا للاقتداء والاتساء والتصبر والثبات والتعلم أساليب الخطاب وتعلم طرق إثبات الحق وإلى آخره. ثم فيما يتعلق بالجنة والنار فهي محل عندك للرجاء والخوف والبكاء والخشية والفرح والتمني والرجاء وإلى آخره. وهكذا أنت ترى الفرق الهائل بين كائن بشري لا يعترف بهذا كله وبين كائن بشري يؤمن بهذا كله إيمانا يؤثر على سلوكه. ثم بعد ذلك يقال يسوى بين المؤمن والكافر، تلك إذن قسمة ضيزة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حين يذكر التسوية هذه يذكرها بسبيل الاستنكار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل، أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. وكذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني هناك فرق هائل في ينتج في تعريف الكائن البشري وما يرتبط به إذا كان ممن يؤمن بذلك أو كان ممن يؤمن بذلك. وهي القضية ليست مجرد اختلاف آراء وأنه والله هذا يؤمن وهذا لا يؤمن وإخواننا الذين لا يؤمنون وإخواننا الذين يؤمنون، وإحنا كأن القضية هي مجرد يعني تخصصات، في واحد تخصص فيزياء، واحد تخصص كيمياء، واحد تخصص مؤمن، واحد تخصص كافر، هذا المؤمن يؤمن بكذا وكذا وكذا وهذا الكافر لا يؤمن بكذا وكذا وبس، ما في شيء. يعني هذه حالة مفارقة تماما للحالة التي ينبغي أن تكون هي الحالة التعريفية الحقيقية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.